أخلاق.
نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا
صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا
يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة من برنامج أخلاقنا، وفيه نتقصى الأخلاق الإسلامية السمحة. نتواصل معكم إن شاء الله في هذا اللقاء على مدى ساعة إلا قليلة. هذه أطيب تحية مني أنا محمد القرني وزميلي من التنفيذ الإذاعي محمد باصويلح. كذلك يسرنا في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج أن يكون معنا ضيفنا الدائم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، الذي نأنس بالحديث معه حول مواضيع هذا البرنامج. السلام عليكم الشيخ سعد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بالمستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
اللهم آمين. أيضا أنتم مستمعين الكرام بإمكانكم التواصل معنا على رقمين التاليين 6477117، أيضا 6493028، مفتاح المنطقة 012. حياكم الله بأسئلتكم ومشاركاتكم. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتناول موضوعا هاما جدا من أخلاق المسلم، وله من الأثر الشيء الكثير، ألا وهو تفريج الكرب. كيف يمكن للمسلم أن يتخلق بهذه الأخلاق، خاصة بخلق تفريج الكرب، وأن يعين إخوانه المسلمين في ضوائق هذه الحياة، وما هي ثمرات هذا التواصي بخلق تفريج الكرب؟ تفضل الشيخ سعد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أسأل الله جل وعلا للجميع تأييدا من عند المولى سبحانه وتعالى، وأن يكون معهم ناصرا ومؤيدا. وبعد، الدنيا دار المصائب والأكدار، لا يسلم أحد من لأوائها وشدتها مهما علت مرتبته، فإن الله عز وجل قد جعل الدار الصافية من هذه الأمور هي الدار الآخرة في جنات الخلد لأوليائه المؤمنين وعباده الصالحين. أما الدنيا فهي محل للابتلاء والاختبار، ولذا قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. هذا طبع الدنيا وهذا شأنها مع الجميع. قال تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقال تعالى: إن كنتم تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. ومن ثم إذا شاهد الإنسان ما لدى غيره من المصائب والأكدار علم أنه يمكن أن ينزل به مثل ما نزل بإخوانه وأنداده وأمثاله، وعلم أن الله جل وعلا قادر على أن ينزل بعض عقوباته في الدنيا لحكم يراها سبحانه على كل واحد من العباد. ومن ثم فهذه الكروب التي قد تحصل علينا وقد تحصل على غيرنا، ما هو واجبنا تجاهها؟ وكيف نتعامل مع هذه المصائب التي تصيبنا؟ فنحن نعلم أولا أن هذه المصائب من أسباب تكفير الذنوب والسيئات. عندنا تقصير كبير وعندنا ذنوب ومعاص نسأل الله أن يغفرها، ومن ثم فهذه البلايا يكفر الله بها من سيئاتنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كان ذلك كفارة لذنوبه. فهذه المصائب التي تحدث علينا وعلى غيرنا هي كفارات لتقصيرنا وكفارات لذنوبنا ومعاصينا، وأينا يسلم من مثل هذه الذنوب والمعاصي. ثم العبادة الأخرى التي نتقرب بها إلى الله جل وعلا عند نزول هذه الكروب بنا أن نصبر وأن نحتسب للأجر، كما في الآيات السابقة قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وفي الآية الأخرى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ويقول جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولذا كان الصبر من أعظم الأسباب التي تجعل الإنسان يعي ما حوله ويستفيد من التجارب والحوادث التي تمر به، كما قال تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وأيضا من العبادات التي نتقرب بها إلى الله جل وعلا عند نزول أمثال هذه المصائب أن ننتظر الفرج منه سبحانه، فإن رب العزة والجلال له تقاليب في الأمور ويغير الأحوال ما بين لحظة وأخرى، فإنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. جاء في الحديث الذي رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، قال صلى الله عليه وسلم: من شأنه سبحانه أن يغفر ذنبا وأن يفرج كربا وأن يرفع قوما وأن يخفض آخرين. فهذا شأن الله عز وجل، ومن ثم فنحن نعلق قلوبنا به سبحانه وتعالى. إذا نظر الإنسان لمثل قوله تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا، حان عليه ما هو فيه من المصائب والكروب. وإذا قرأ قول الله جل وعلا: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ارتاح قلبه مع ما يصيبه من مصائب الدنيا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية: لن يغلب عسر يسرين. فإن العسر هنا معرف، معناها أنه عسر واحد، وأما اليسر فإنه منكر مما يدل على تكراره. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وانظر لقول الله عز وجل: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وانظر لقول الله عز وجل: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. في نصوص كثيرة كلها تدل على هذا المعنى. ومتى علق الإنسان قلبه بالله فإن الله لن يخيب رجاه، كما قال تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. من ظن من الله الخير وجده، ومن ظن من الله النصرة والتأييد كان ذلك حليفة، ومن ظن من الله عز وجل بسط الأرزاق وتيسير الأمور كان هذا هو شأن الله جل وعلا معه متى فعل الأسباب المؤدية لذلك. يقول الشاعر: ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج ضاقت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرج. بعض الناس يدخل في أمور مدلهمة وتشتبك عليه الأمور فما يأخذ إلا قليلا إلا ويجد أنها متفرقة عنه، كما تتفرق النجوم في السماء عند وجود ضياء الصبح. ومن هنا ينبغي بالإنسان أن يتقرب لله عز وجل عند وجود هذا الكرب ببذل الأسباب المؤدية لارتفاعه عنه. ومن أعظم الأسباب المؤدية التضرع إلى رب العزة والجلال والخضوع بين يديه ودعائه جل وعلا، كما في الآية التي قرأتها قبل قليل: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وانظر لقول الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وقد ورد في أحاديث عظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب المؤمنين في أن يدعوا الله جل وعلا، خصوصا في أوقات الكروب وأوقات الشدة. تقول أسماء بن عميس: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب؟ الله ربي لا أشرك به شيئا، كما رواه الإمام أبو داود. ويقول كما في حديث ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم. وإذا استمع الإنسان إلى قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين دخلوا في غار فانغلق عليهم باب الغار بسبب صخرة سقطت أو صخرات سقطت في أول أو في مدخل هذا الغار، فتناقشوا فيما بينهم وقالوا: إنه لن ينجيكم من هذا الأمر إلا أن تدعوا الله بصالح دعائكم. فأصبحوا يدعون الله جل وعلا ويتوسلون إليه بأعمالهم الصالحة حتى فرج الله عز وجل عنهم ما هم فيه. فانظر إلى هذا الهلاك المحقق الذي أنجى الله صاحبه بسبب دعاء الله جل وعلا. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. أعيد الدعاء: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، ومن ثم يتقرب المؤمن إلى رب العزة والجلال بأن ينجيه مما هو فيه من أنواع المضائق التي عند الله فيها المخرج. وإن من أعظم الأسباب المؤدية للسلامة من مثل هذه المضائق أن يكون العبد من المتقين الذين يستشعرون مراقبة الله عز وجل لهم، والذي يسعى في كل أعماله لأن يقي نفسه من غضب الله ومن عذاب نار جهنم، أعاذنا الله عز وجل وإياكم منها. فإنه متى كان العبد كذلك أخرجه الله من المضائق. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن ثم متى استشعر الإنسان هذا المعنى جعله بإذن الله عز وجل ينجو من الكروب والمصائب التي تمر عليه. بين أيدينا شواهد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت فيها مضائق شديدة على مستوى فرده وشخصه صلى الله عليه وسلم، وعلى مستوى الأمة كلها في الزمان الأول. انظر مثلا لمضايقة أهل مكة للنبي صلى الله عليه وسلم في سنوات عديدة حين دعوته إلى الله، فهذا كرب شديد، حتى أنه في بعض الأوقات أصبح يبحث عن من يجيره من أذى قريش حتى يتمكن من تبليغ دعوة ربه سبحانه وتعالى. وانظر إليه في يوم الهجرة، يأتي 100 شاب معهم أسلحتهم وعندهم قدرتهم وعندهم من القوة ما الله به عليم، فيحيطون بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم وبيته من أجل أن يتمكنوا من قتله إذا خرج منها، خصوصا أن كل واحد منهم معه سيف حاد مقاطع فيخرج من عندهم صلى الله عليه وسلم. هذا كرب عظيم وشدة الله أعلم بمقدارها، فيخرج من بين أيديهم ويضع التراب على وجوههم حتى تمكن من التخلص من هذا الكرب الشديد. وفي أنظار يأتيه المشركون حتى يقفوا على رأسه، ويقول الصديق رضي الله عنه: لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. وانظر في يوم بدر، خرج من أجل استرداد أموال المسلمين، لأن المشركين في مكة كانوا قد أخذوا أموال المسلمين، فأراد أن يسترد هذه الأموال من خلال التعرض لقافلة تجارية، فيخرج بعدد قليل 310 رجلا، ليس معهم أسلحة قليلة ولا مركوبات قوية، إنما مقصوده أن يأخذ هذه القافلة، فتسمع بذلك قريش ويأتيها الصريخ، فتخرج بثلاثة أضعاف من عدد من مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم مستعدون للقتال متجهزون له. فهذا كرب عظيم، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم في الأرض، إن تهلك هذه العصابة يخشى عليهم من الهلاك، فما هي إلا لحظات قليلة حتى مكن الله عز وجل من ظهور العدو من ظهر العدو، ومكن المسلمين فيهم فأخذوا منهم وأسروا، وكان في ذلك بداية فتح عظيم، وكان أوله كرب شديد. وهكذا في يوم الأحزاب تجتمع قبائل العرب من أجل قتال النبي صلى الله عليه وسلم، وتغدر بعض القبائل اليهودية، وأما عمل المنافقين فلا تسأل ما عملهم خبثا ورغبة في انتصار العدو على المسلمين تخذيلا وتهوينا وتهويلا لقوة العدو. فما هي إلا أيام قلائل كان فيها جوع شديد وبرد شديد وخوف شديد، وصف الله حال المؤمنين بقوله: وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فما هي إلا لحظات قليلة حتى يرسل الله عز وجل الريح للعدو فيقلب أوانيه ويغير أثر مواقع خيمه فيهرب العدو من مقابلة المسلمين، فيكون ذلك سببا من أسباب تغير ميزان القوى في ذلك الزمان، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعد اليوم نغزوهم ولا يغزونا. وقد مر بالأمة الإسلامية بعد النبي صلى الله عليه وسلم أوقات عصيبة فيها كروب شديدة، ومع ذلك نجى الله المؤمنين بفضله ورحمته لما لجأ المؤمنون إلى ربهم سبحانه وتعالى. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتدت العرب وتفرق أهل المدينة، فجاء الله بذلك الرجل الفذ أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فجمع كلمة أهل المدينة وحصلت البيعة له، ثم بعد ذلك غزا قبائل العرب التي ارتدت فأعادهم إلى دين الله جل وعلا وصلحت أحوالهم. وما هي إلا أيام قليلة حتى أخرج الجيوش لمقاتلة فارس والروم أعظم دول الأرض في ذلك الزمان. ثم بعد ذلك أحوال وأحوال وقصص عظيمة وقعت في تاريخ الأمة. أراد بعض الولاة أن يطمسوا عقيدة الأمة وجمعوا ما لديهم من سلاح وقوة وجنود وغير ذلك، حتى انبرأ لهم الإمام الفذ أحمد بن حنبل وبقي ثابتا على عقيدة مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومع ما لدى أولئك من القوة والقدرة والمكنة والرجال والسلاح، إلا أن الله عز وجل أبقى العقيدة الصحيحة ثابتة باقية في الأمة. في عصر آخر يتكالب أعداء الأمة عليها، فيقدم التتار من جهة المشرق وتكون هناك حروب صليبية تقدم من جهة المغرب، ويكون هناك فرقة وانقسام. فما هي إلا أوقات قليلة حتى غير الله عز وجل الحال فقلب الأمر وهزم التتار، ولم يكن هناك خوف من النصارى الصليبيين. وهكذا مر بالأمة عصور عصيبة جدا تمكنت بفضل الله عز وجل من تجاوزها وأصبحت العاقبة الحميدة للمسلمين. فالمقصود أن الكروب تمر بالأمة ما بين وقت وآخر. اجتمعت القوى الباطنية في القرن الرابع على الأمة، وكانت أن تنفرد بالولاية والحكم في جميع بلدان المسلمين، وأصبحت الدول مشهورة كلها في ذلك الزمان على معتقد باطني. فما هي إلا أيام قليلة حتى عرف الناس حقيقتهم، فكان هذا من أسباب ظهور التوحيد والسنة مرة أخرى. وهكذا في زماننا الحاضر لا ينبغي لنا أن نيأس بسبب أن هذه القوى عندها مهارة أو عندها تخطيط أو عندها مكر سيء، فإن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله كما أخبر الله جل وعلا. وهكذا إذا نظرنا إلى سيرة أنبياء الله عليهم السلام وجدنا أنهم كون البلاء الشديد في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. إذا نظرنا في كتاب الله عز وجل وجدنا من قصص الأنبياء السابقين النماذج العديدة التي يصاب فيها أنبياء الله بكرب شديد فيعودون إلى الله جل وعلا ويستنجدون به سبحانه، فيكون هذا من أسباب انتصارهم. قال الله تعالى ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين. فهنا كرب عظيم عليه وعلى أهله، على نوح عليه السلام وأهله. فكانت العاقبة أن أغرق الله القوم ونجى نوح ومن معه. وهكذا في قصة موسى عليه السلام حينما مسه كرب عظيم فنصره الله جل وعلا. قال تعالى ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. ومن أعظم القصص قصة نبي الله يونس عليه السلام، ومعروف اسمه ذي النون، فإن قصته عجيبة غريبة. يقول الله عز وجل عنه وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. نون وعد قومه أن يلتقي معهم في يوم من الأيام فخشي من قومه، وحينئذ ركب في قينة لم يعد إلى الله ولم يستأذن منه سبحانه، فما كان من تلك السفينة إلا أن خشي عليها من الغرق بسبب كثرة حمولتها، فقالوا لا بد من إلقاء أحد عليها، فأجريت القرعة فكان ذلك على يونس عليه السلام، فذكرة مرتين وكلها تخرج على يونس، فألقوه في البحر فالتقمه الحوت وهو مليم، فكان يدعو بهذا الدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فأنجاه الله عز وجل وأبعد عنه هذا الكرب الشديد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له بها. ومن ثم نعود إلى الله جل وعلا ونستنجد به سبحانه أن يكفينا شر هذه الكروب. ومن أعظم الأسباب التي يبعد الله عنا الكروب أن نكون مع المكروبين، نقوم بنصرتهم، نفرج عنهم ما هم فيه، نتقرب إلى الله بالقيام مع الضعيف المسكين الذي لا يستطيع حولا ولا قوة، نتقرب إلى الله عز وجل مع المكروب والمديون، نرجو بذلك ما عند رب العزة والجلال، خصوصا إذا كان من القرابة، فإنه متى كان العبد قائما مع المكروبين فإن الله عز وجل سيكون معه إذا نزل به كرب من الكروب. أذكركم في هذا بقصة خديجة رضي الله عنها، لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عاد من الغار فذهب إلى بيته وجد زوجه خديجة رضي الله عنها، فقال لها وهو يرتجف ما مر به، فقالت خديجة رضي الله عنها كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق كما ورد ذلك في صحيح البخاري. فانظروا إلى استدلالها بالسنة الكونية، قالت والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟ قالت إنك لتصل الرحم، وصلة الرحم بتفقد حوائجهم، بتفقد حوائجهم وإدخال السرور عليهم من ذوي القرابة. وأما الصفة الثانية قالت وتحمل الكل، أي ذلك الضعيف المسكين الذي لا يستطيع أن يقضي حوائجه، أنت تحمله، سواء كان بالحمل الحقيقي عند الرغبة منهم في الأسفار، أو كان بالحمل المجازي بحمل حوائجهم وحمل ما يكون من أسباب صلاح أحوالهم الدنيوية. وأما الصفة الأخرى قالت وتكري الضيف، أي تكرم ضيفك. وأما الصفة الأخرى فهي تكسب المعدوم، فذلك الفقير المسكين الذي لا يرجى منه أي نفع، تتقرب إلى الله جل وعلا بأن تكسبه المعدوم وتعطيه ما يحتاج إليه. قالت وتعين على نوائب الحق، ونوائب الحق الأقدار المؤلمة التي قدرها الله عز وجل في الدنيا على جهة الحقيقة. فمن صفة المؤمن أنه يعين إخوانه في قضائها، ومن ثم يكون من مصطفى عند الله عز وجل لا يخزيه الله جل وعلا. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. فإذا أردت أن يتولاك الله وأن يقوم معك عند وجود الكروب والشدائد، فعليك أن تفعل ذلك مع إخوانك الذين تصيبهم هذه الأمور، فإن الجزاء من جنس العمل، كما قال الله تعالى وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. أحسن إلى عباد الله يكن الله معك ويحسن إليك، قال الله تعالى إن الله أو والذين هم محسنون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأذكركم في هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. فهؤلاء الضعفاء الذين وقعوا في الكرب ولا يستطيعون أن يستنقذوا حقوقهم من قام معهم ونصرهم، فإن الله عز وجل ينصره ويرزقه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر في هذا الباب بحديث ابن عباس الشهير الذي هو قاعدة ينطلق منها المؤمن في سيره إلى الله والدار الآخرة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، أي أركب معه خلفه على الدابة، فقال يا غلام ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ فقلت بلى. قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله من خلال عدم فعل معاصيه ومن خلال مراقبته، يحفظك يقيك مصائب الدنيا والآخرة. احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء تعرفك في الشدة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قد جف القلم بما هو كائن، فلو أن لهم أرادوا أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو أن الخلق كلهم أرادوا أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ثم قال صلى الله عليه وسلم واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. فإذا كنت مع أخوانك تفرج عنهم الكروب، فحينئذ عليك أن تتقرب إلى الله بهذا التفريج لكرب إخوانك، فيكون هذا من أسباب رضا الله عنك، ومن أسباب حصولك على الأجر والثواب، ومن أسباب وقوف الله معك عند نزول الكروب بك، ينجيك منها ويبعد عنك آثارها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. فإن التنفيس عن المعسر والوضع عنه من أكبر أسباب الأجور والثواب الذي يأتي من عند رب العزة والجلال.
الشيخ سعد، إذا أنت في هذا المقام بهذه الكلمات الأخيرة، ربما يسأل سائل كيف له أن يتعرف على كربة غيره وعن أحوالهم، كيف له أن ينظر فيها لعله أن يتمكن ويجعل الله عز وجل سببا في تفريجها؟
هناك علامات ظاهرة تبدو على الناس وتعرف من أحوالهم، فيكون حينئذ هذا من العلامات على كون الإنسان من المكروبين. والكرب لا يختص بالأمور المالية فقط، قد يكون بوجود مشكلة بين الرجل وأهل بيته، هذا كرب. وقد يكون هذا من خلال إخفاق الإنسان في بعض أعماله التجارية، فهذا كرب. أيضا بوجود الخصومة بين القرابة من الأخوة ونحوهم، فهذه كروب. فعندما تسعى إلى تفريج هذه الشدة التي تكون عند الناس من خلال الإصلاح بين المتخاصمين، من خلال إيجاد صلح في قضايا الخصومات والنزاعات المالية، النزاع، فهذا من أسباب، فهذا من أنواع تفريج الكرب عن إخوانك المسلمين. وهكذا عندما يكون هناك من يحتاج إلى توصيله إلى مستشفى أو إلى شيء من محال الخدمات العامة، فإن هذا من تفريج الكربات. وإذا علم العبد أن الكربات والمصائب لها أسباب، ومن أعظم أسبابها المعاصي والمنكرات، فحينئذ عندما نسعى جاهدين إلى تقليل هذه المنكرات، إما بالنصيحة والإرشاد، وإما بأري للجهات المختصة عن مثل هذه الأمور بصفة سرية، فحينئذ هذا من أسباب تفريج الكربات عن الأمة. فالله جل وعلا قد أخبر أنه متى كان الناس تاركين للأمر بالمعروف والنصيحة كان هذا من أسباب هلاك الأمة. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن أن يعمكم الله بعذاب من عنده. هذه كلها تدلك على أن المصائب والكروب التي تكون في الأمة لها أسباب تعود على العباد. فمتى انتهت الأمة عن الأسباب وصفحت أحوالها في أسبابها وعادوا إلى الله جل وعلا وأكثروا من ذكره، كان هذا من أسباب تفريج الكرب وزوال الهموم والغموم شديدة الشأن. فمن هذا المنطلق ينبغي بنا خصوصا في وقتنا الحاضر الذي تكالب فيه علينا أعداؤنا، والذي كانت الأمة في أشد الحاجة إلى أن ترجع إلى ربها سبحانه وتعالى بالتضرع والدعاء وبالنصيحة وبتغيير معالم المنكرات، يكون هذا من أعظم الأسباب المؤدية لما قصده الشارع من صلاح أحوال المجتمع ومن زوال الكربات عنه وعدم لحوقها به.
نعم. إذن الشيخ سعد، كيف لنا أن نتواصى بهذا الخلق حول تفريج الكرب، خاصة أن بعض الناس ربما ينشغل بنفسه ويقول نفسي نفسي، وينظر في حاله فقط أو حال أسرته فحسب دون النظر إلى حال إخوانه في المجتمع، كيف يمكن لنا أن نحض بعضنا على هذا الخير؟
يأتي الشيطان إلى العبد ويبدأ يخوفه من الوقوف مع المحتاجين، مرة يخوفه من الفقر كما قال تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، ومرة يأتي فيخوفه من الإجراء الأمني، ومرة يخوفه من أمور أخرى ليصد الناس عن فعل الخير وأداء العمل الصالح ووقوف بعضهم مع بعضهم الآخر. وبالتالي علينا أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإصلاح هذا الخلل الذي يكون عندنا. علينا أن نؤمن تمام الإيمان بمقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال صدقة، وبقوله أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ومن ثم ندخل في هذا الباب فيما يتعلق بتفريج الكربات، لا يعني هذا أن نكون ساذجين نستغل من قبل أصحاب المبادئ الهدامة أو العقائد الفاسدة لنكون معاول هدم في مجتمعاتنا، بل علينا أن نعود إلى ما يعرض علينا ونفكر فيه تمام التفكير لنأخذ حذرنا منه، ليكون أداؤنا للعمل منتجا للنماذج الحميدة من غير أن يكون له آثار سلبية تعود علينا أو تعود على غيرنا. لا بد أن يتفقد الناس حوائجهم بعضهم مع بعضهم الآخر، يقف بعضهم مع بعضهم الآخر قربة لله جل وعلا وسعيا في استجلاب رضا الرحمن سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، ويقول صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته.
نعم. إذن بهذا الشيخ سعد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء، ولكن الكلمة الأخيرة إليكم، ربما كثير من الناس يعني قد لا يأخذ هذا الأمر على محمل الجد بسبب الملهيات وسبب كثير من الشواغل في هذه الحياة، ماذا تقولون لهم؟
نعم، ينبغي بالعبد أن يعلم أن تصريف الكروب أن تصريف أمور الدنيا من عند الله جل وعلا، وأنه يبتلي بعض عباده بأنواع من المصائب حتى في مقام الأنبياء عليهم السلام. وبالتالي علينا أن نتقرب إلى الله عز وجل ببذل الأسباب المؤدية إلى زوال هذه الكروب عنا وعن غيرنا، فنتقرب إلى الله جل وعلا بأن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يزيل الكرب عن كل مكروب وأن يقضي الدين عن كل مديون. إذا نظرنا إلى أولئك المضطهدين لمشارق الأرض ومغاربها ممن تعاونت عليهم قوى عديدة، علينا أن نتقرب إلى الله عز وجل في إصلاح أحوالهم استقرار أمورهم وأن يسلمهم من كل سوء ويتقرب إلى الله جل وعلا ببذل الأسباب المؤدية إلى زوال هذا الشر أو التخفيف منه. وهكذا علينا أن نشاهد ما قصه الله عز وجل علينا من قصص الأنبياء السابقين وما ورد عليهم من الكروب والمصائب. هذا إبراهيم عليه السلام يجتمع قومه عليه ليلقوه في النار فيخلصه الله عز وجل من شرورهم ويقول للنار كوني باردا وسلاما. بالتالي علينا أن نعود إلى القرآن لنستلهم منه هذه المعاني ونأخذ منه هذه التوجيهات العظيمة والدروس الكريمة لنصلح بها أحوالنا. وكذلك نحن في أشد الحاجة إلى أن يكثر الدعاء بيننا. كنا في زمان مضى نشاهد أولئك العباد الذين يقضون ساعات طويلة من ليلهم في قراءة كتاب الله عز وجل وفي دعائه سبحانه وتعالى، فيكون هذا من أسباب حماية مجتمعاتنا في الدنيا. ولذلك نحن في أشد الحاجة إلى دعوات صادقات يدعو بها مسلم في حال تضرع وفي حال خوف لا يشاهده أحد إلا رب العزة والجلال، فإن هذا سلاح عظيم الشأن. علينا أن نتقرب إلى الله عز وجل باستثارة الهمم من قبل الناس ليستخدموه لينفعوا أنفسهم وينفعوا غيرهم. وهكذا من الأسلحة العظيمة وقوفنا مع المحتاجين، وقوفنا مع الملهوفين والمخروبين، فإن من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا استشعر الإنسان أن الذي أنزل المصيبة بإخوانه قادر على أن ينزل المصيبة به، فحينئذ سيتخلى عن ذلك الفكر الأناني الدنيوي الضيق، لأنه يستشعر أنه متى وقف مع إخوانه كان هذا من أسباب رضا الله عنه، كان هذا من أسباب رفعة درجته في الجنة، كان هذا من أسباب وقايته من أنواع المصائب والكروب التي تكون في الدنيا. وبالتالي علينا أن نعود إلى الله عز وجل ونصلح علاقتنا معه سبحانه، وهو جل وعلا يؤيد بنصره من يشاء، وهو سبحانه يرزق من يشاء بغير حساب، وهو سبحانه يتولى شؤون الخلق، فمتى أصلحنا ما بيننا وبين الله صلحت أمورنا وقفنا الله شر الذي شر.
نعم، ولو أن فقدنا صوتك الشيخ سعد في الثواني الأخيرة من هذا اللقاء، أرجو أن يكون
أسأل الله جل وعلا أن يوفقك لكل خير وأن يجزيك خير الجزاء على حسن تقديمك، كما أسأله جل وعلا أن يوفق إخواني القائمين على هذه الإذاعة من مدير وفنيين ومخرج وسائر من يعمل فيها بما يقدمونه من أعمال جليلة، فما أسأل الله جل وعلا أن يجزي حكومتنا كل خير وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء، وهم حسن المنيع وهم كيان يحفظ الله به الأمة من كل سوء يريده بها أعداؤها، ولهم من الآثار الحميدة في استقرار البلاد وفي انتشار الأمن وفي صلاح أحوال الخلق وفي زوال كثير من الكروبات التي توجد في بلدان مجاورة، فجزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، أسأله سبحانه أن يحقن دماءهم وأن يجمع كلمتهم على الحق وأن يرزقهم الأمن والاستقرار وأن يصلح جميع أحوالهم وأن يؤلف ذات بينهم. اللهم يا حي يا قيوم أنت ولي ذلك والقادر عليه هذا، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد، ولا أنسى أيضا الدعاء للمستمعين الكرام، أسأل الله أن يوفقهم وأن يبارك فيهم وأن يرضى عنهم رضا لا يسخط بعده أبدا، وأن يدر عليهم الأرزاق وأن ييسر لهم الأمور وأن يجعلهم من أسباب الخير ومن أسباب تفريج الكربات. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء على ما ذكرتم وأفدتم وأفضتم في هذا اللقاء المفيد جدا حول تفريج الكرب والتواصي دائما بهذا الخلق الكريم الرفيع بين المسلمين. شكر الله لكم وجعل ما ذكرتم في ميزان حسناتكم. أيضا أنتم مستمعين الكرام نشكر لكم طيب المتابعة والإنصات. موعدنا إن شاء الله يتجدد معكم في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم. حتى ذلكم هذه أطيب تحية مني أنا محمد القرني وزميلي من التنفيذ الإذاعي محمد باصويلح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخلاق نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا، كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.